الحمد لله المتفرد بالوحدانية وهي المتعدد بعظمة الربوبية القائم على نفوس العالم بآجالها العالم بتقلبها وأحوالها المان عليهم بتواتر آلائه. الحمد لله المتفرد بالوحدانية الألوهية المتعدد بعظمة الربوبية القائم على نفوس العالم بآجالها العالم بتقلبها وأحوالها المان عليهم بتواتر آلائه والمتفضل عليهم بتوابغ نعمائه الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير فمضت فيهم بقدرته مشيئته فنفذت فيهم بحكمته إرادته وألهمهم حسن الإطلاق وركب فيهم تشعب الأخلاق فهم على طبقات أقدارهم يمشون وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون وكل حزب بما لديهم فرحون وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين مسترا لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء فصلى الله عليه وآله وسلم تسليما. لقد كان لقصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. دراسة قصص الأنبياء عباد الله فيها فوائد من ذلك أن من أمور الإيمان الستة الإيمان بالرسل الكرام فهذا تعميق لهذا الإيمان وزيادة لهذا الإيمان ومن ذلك عباد الله أن نعرف أن دعوة الأنبياء جميعا واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأنبياء إخوة لعلات أباهم واحد فإذا كان الأب واحدا والأمهات مختلفة فكذلك الأنبياء عباد الله دينهم واحد شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى دين الأنبياء هو توحيد الله عز وجل وعبادة الله عز وجل وحده أما الشرائع فمختلفة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا يحل الله عز وجل لهؤلاء ما يحرم على هؤلاء ويحرم على هؤلاء ما يحل لهؤلاء كل بحسب طبيعة القوم الذين شرعت لهم الشريعة وشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي الشريعة المهيمنة وكتابه المهيمن على الكتب السابقة من ذلك كذلك عباد الله أن نتعلم كيف تكون الدعوة إلى الله عز وجل وكيف صبر الأنبياء على الدعوة إلى الله عز وجل ومن ذلك أن نعلم سنن الله عز وجل في عباده فمن سنن الله عز وجل في عباده أنه لا بد أن ينصر المتقين ولا بد أن تكون الجولة والعاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى ففي نهاية كل قصة من قصص الأنبياء لا بد أن تكون النجاة للرسل ومن تبعهم من المؤمنين وأن يكون الهلاك للكافرين والمكذبين ومن ذلك كذلك عباد الله أن القوم إذا سأل الله عز وجل آية وأجابهم الله عز وجل إلى هذا السؤال ثم كفروا لا بد أن يستأصلهم العذاب كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تسألوا الآيات فقد سأل قوم صالح الآيات وكانت الناقة تصدر من هذا الفج وتريد من هذا الفج فعقروها فأخذتهم صيحة أخمدت منهم تحت أديم السماء إلا رجلا كان في حرم الله وهو أبو رمال فلما خرج من حرم الله أخذه ما أخذهم فهذه سنة من سنن الله عز وجل تظهر في هذا القصص أن الناس إذا سألوا الأنبياء آية وأجابهم الله عز وجل إلى ذلك ورأوا هذه المعجزة التي سألوها ثم استمروا على كفرهم وتكذيبهم لابد أن يأتيهم عذاب الاستئصال كما في هذه القصة التي نحن بصددها وهي قصة صالح مع قومه ثمود قال عز وجل وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم أي معجزة من عند الله عز وجل
قد جاءتكم بينة من ربكم أي معجزة من عند الله عز وجل أن أخذ التي أخرجها الله عز وجل لهم من الصخرة. ذكر المفسرون أن صالح عليه السلام كان يجادل قومه ويناظر قومه، وهؤلاء القوم عباد الله هم ثمود قوم صالح، كانوا يسكنون بالحجر وهو في شمال جزيرة العرب بين الحجاز وبين تبوك. وذكرنا أن عادا الأمة التي كانت قبلهم كانوا بالأحقاف بين عادا وحضرموت، فهؤلاء كانوا من بعدهم وكانوا يسكنون بالحجر، وقد مر عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ذاهب إلى تبوك، فاستقى الناس من أبيار ثمود وعادن العدين. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم أن يريقوا الماء وأن يعرفوا العدين الإبل، وقال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين لئلا يصيبكم ما أصابهم. فانظروا كيف يحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الدخول إلى ديار المعذبين الذين عذبوا قبل ذلك. ولما مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قن على رأسه وأسرع المسير. لابد أن يكون المؤمن معتبرا عندما يمر على هؤلاء المعذبين. كذلك لما مر بوادي محسر الذي نزلت فيه الحجارة على الفيل قبل الميلاد النبوي أو في العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم أن يسرعوا الخطى. فهذه الأماكن عباد الله التي عذب فيها الكفرة والفجارة، هذه الأماكن لا تكون للمنتزهات ولا تكون للكرجة ولا تكون للمتحف، بل هي أماكن عبرة وعظة. فإذا مر بها المؤمن ينبغي أن يكون معتبرا مطهرا، وينبغي أن يكون باتها لا يكون من الغافلين. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار، كيف تكون مسالك الكافرين؟ وكيف تكون ديار الكافرين؟ وكيف تكون أعمال الكافرين؟ يحذرنا الشرع من أن نتشبه بهم، ويحذرنا الشرع من أن نسلك مساركهم، بل يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من أن ندخل عليهم في مساكنهم إلا أن نكون باتين معتبرين. لما مر عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك أمرهم أن يريقوا الماء الذي قد حمله معه من أبيار ثمود، ثم أوردهم البئر الذي كانت تشرب منه الناقة فملأوا منه أوعيتهم. هذه القبيلة عباد الله كانت من بعد عاد، ويبدو أنهم كانوا بعد مدة طويلة. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يبدو أن كان فيه شبه من قوم عاد، أي في طول الأجسام وفي طول الأعمار، لأنهم كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارغين، وكانوا أهل زرع وأهل ماشية وأهل حروث. فذكره النبي بنعم الله عز وجل عليهم، فحذرهم من نخمة الله عز وجل، وحذرهم مما حدث للقوم الذين خذلهم من المكذبين وهم عاد قوم هود. قال واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، قال العلماء كانوا بعدهم بمدة طويلة، لأنه لم يقل بعد عاد بل قال من بعد عاد، أي مدة طويلة، كما أنك تلمح في قومه يدعو قومه إلى الله عز وجل ألف سنة إلا 50 عاما، فيبدو أن المدة كانت طويلة وأن أجسامهم كانت كذلك فارهة عظيمة، كما كان آدم عليه السلام طوله 60 ذراع. شكلهم نبيهم بنعم الله عز وجل عليهم، فإن الله عز وجل مكنهم في الأرض يبنون في الأماكن السهلة المنبسطة قصورا يسكنون فيها في الصيف، وينحتون من الجبال بيوتا يسكنونها في الشتاء. قال فاذكروا آلاء الله عليكم ولا تعثوا في الأرض المفسدين. ذكر المفسرون أن صالحا عليه السلام كان يناظر قومه وكان يجادل قومه، فقالوا لن نؤمن لك حتى تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة من صفتها كذا وكذا، وتعنطوا في وسطها، وقالوا أن تكون عشرا وأن يكون طولها كذا وتعنطوا في وسطها. فكأن صالحا عليه السلام وجد ذلك فرصة للإيمان، وهذا العبد يمكن أن يقبلوه وأن يدخلوا في الإيمان. فقال لهم أرأيتم إن أجبتكم إلى ما سألتم أتؤمنون بما جئت به؟ فقالوا نعم. فأخذ عليهم عهودهم ومواثيقهم، ثم دعا الله عز وجل فأجابه الله عز وجل، فخرجت من الصخرة فمخضت الصخرة عن ناقة وهي أنثى الجمل على الصفة التي وصفوها، وتعنتوا في وسطها. فآمن كثير منهم، ولكن أكثرهم أعرضوا عن الإيمان، هؤلاء الذين هم أبعد الناس عن الإيمان، كما قال الله عز وجل: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقل هو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. والله عز وجل يشكل على كفار قريش أن القرآن نزل بلسانهم ونزل بلسان عربي مبين، فالله عز وجل يقول: لو جعلناه قرآنا أعجميا، لو نزل بلغة العالم لقالوا أعجمي وعربي، هذا النبي عربي وهؤلاء الناس عرب يتكلمون بلغة العرب، كيف ينزل القرآن بلسان أعجمي أعجمي وعربي؟ يبين الله عز وجل صفة القرآن وطبيعة القرآن، ويبين الله عز وجل طبيعة هؤلاء المكذبين، فيقول عز وجل: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فالقرآن بالنسبة للمؤمنين هدى وشفاء لما في الصدور من الشهوات والشبهات، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقرا أي فيهم من العيوب وفيهم من الموانع التي تمنع انتفاعهم بهذا القرآن. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقرا وهو عليهم عمى. فنفس القرآن الذي هو هدى وشفاء للمؤمنين هو عمى لهؤلاء الكافرين المكذبين، أولئك ينادون من مكان بعيد، كما تنادي على شخص وهو على بعد مسافة طويلة فهو لا يسمعك، فهذا بعد معنوي، فهؤلاء بعيدون جدا عن الهدى، يناديهم القرآن إلى الهداية ولكنهم لا يستجيبون. كذلك هؤلاء القوم الكفرة من قوم صالح ثمود، قبيلة ثمود، ينادون من مكان بعيد، مع أنهم سألوا الآيات وسألوا الآية وأتت الآية على ما طلبوا وسألوا، ولكنهم استمروا على كفرهم واستمروا على تكذيبهم، وكانوا في غاية الكفر والغواء، وحذرهم نبيهم من أن يتعرضوا لهذه الناقة، هذه ناقة الله لكم آية فلا تمسوها بسوء، لا يتعرضون لها في شركها ولا في أكلها، وأمرهم أن يشربوا من البئر يوما، وأن يدعوا الناقة اليوم الآخر، وأن يستغيثوا في اليوم الذي تشرب فيه الناقة فيشربوا من لبن هذه الناقة. وأضاف الله عز وجل إلى نفسه إضافة بشرية أو لأنها آية من آيات الله عز وجل ومعجزة من معجزات أنبياء الله عز وجل، وهي أنه عز وجل خلقها ليس بالطريقة التي يخلق بها سائر المدن والزمان، هذه ناقة الله لكم آية فلا تمسوها بالسوء، ولكنهم من كفرهم وإعراضهم وتكذيبهم أرادوا أن يقتلوا هذه الناقة إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فتولاها ولا يخاف عقباها. فذبحوا هذه الناقة وعقروا هذه الناقة مبالغة في كفرهم ومبالغة في تكذيبهم. يبين الله عز وجل كيف كان كفر الكافرين وكيف كان إيمان المؤمنين، فيقول عز وجل: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين اصطفيتوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون. فكان جواب أهل الإيمان في غاية الإيمان، وكان جواب أهل الكفر في غاية الكفر، فقال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين اصطفيتوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ فهم يسألونهم: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ كان يمكن أن يقول نعم ويقتصر على ذلك، وهذا يكون جواب بالإيمان وفي أنهم مؤمنون به، ولكنهم أرادوا أن يكون الجواب في غاية الإيمان، فقالوا: إنا بما أرسل به المؤمنون. تقرير للإيمان وبيان لعقيدتهم الواضحة الصريحة: إنا بما أرسل به، فأثبتوا له رسالة ثم قالوا مؤمنون. قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون. ما قالوا إنا بما أرسل به كما قال أهل الإيمان، ولكن قالوا إنا بما آمنتم به كافرون، حتى لا يثبت له رسالة ولو في معرض الكلام، وإن جاز أن يقولوا ذلك على سبيل التهكم قد كما قال فرعون: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. ولكن المقام ليس هنا مقام استهزاء، ولكنه مقام تقرير وبيان عقيدة، فكان جواب أهل الإيمان في غاية الإيمان، وكان جواب أهل الكفر في غاية الكفر. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الرجفة، والله عز وجل أهلكهم، أهلكهم الله عز وجل بعد أن عقروا الناقة. وقيل أن صالحا عليه السلام بعد أن عقروا الناقة وهو يعلم سنن الله عز وجل في عباده أما لهم ثلاثة أيام يأتيهم بعد ذلك عذاب الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتن له أهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم طاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. بعد أن أنذرهم نبيهم صالح أنذرهم عذاب الله عز وجل وقال لهم تمتعوا في ذلكم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. وكما يقولون في المثل وقوع البلاء والانتظار هم ينتظرون عذاب الله عز وجل. هم تسعة نفر من هؤلاء الكفرة الفجرة بأمر هو أفضل من قتل الناقة وأكبر جرما من قتل الناقة. هموا أن يقتلوا نبي الله صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كأنهم ظنوا بأن الله عز وجل غافل كما يفعل أعداء الإسلام في كل زمان وفي كل مكان. وهم ينكرون بالدعاء وينكرون بأولياء الله عز وجل ويكيدون لدين الله عز وجل ويحاربون دين الله عز وجل وكأنه ليس في الكون إله وكأن الله عز وجل لا يرى مكره وكأن الله عز وجل لا يحيط بهم وكأن الله عز وجل لا ينكر بهم. فهذا من غمائهم ومن كفرهم ومن إعراضهم يكيدون بدين الله عز وجل وبأولياء الله عز وجل ولا يعلمون أن الله عز وجل يرى مكانهم ويسمع كلامهم وبأن الله عز وجل سوف يحبط كيدهم. فكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فكان الكفرة كلهم مفسدون ولكن بعض الشر آمنوا من بعض فقالوا هؤلاء التسعة كانوا أعتى القوم وأسلوا القوم كفرا. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله أي حلفوا بالله عز وجل وتعاهدوا وحلفوا على ذلك لنبيتنه أهله والتبييت هو الخسر ليلا. فقالوا قبل أن ينزل بنا العذاب بعد ثلاث فنحن نعده بنبي الله صالح ونقتله في خلال هذه ثلاثة أيام فيموت قبلنا فنكون نحن وهو في البلاء سواء. فأرادوا أن يقتلوا نبي الله صالح وتعاهدوا وحلفوا على ذلك. قال لنبيتنه أهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. كما يفعل أعداء الإسلام بالكذب وبالنفاق يكيدون للإسلام ويحلفون أنهم يحرصون على الدعوة إلى الله عز وجل هم لا يحاربون الإسلام والالتزام بدين الله عز وجل بل يحاربون التطرف ويملي لهم شيطان من الحلج ويسول لهم ما يهيئ لهم أنهم ليسوا أعداء للإسلام وأنهم يعملون في مصلحة الإسلام. فمكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فهم يمكرون على الأرض وهم على الأرض وهم من الأرض خلقوا والله عز وجل يحيي قلوبهم فيعلم الله عز وجل دينهم والله عز وجل مالك كل شيء ورب كل شيء ينظر بهم من فوق سبع سماوات ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. قالوا هم يجلسون في أصل الجبل يتهيئون الفرصة وينتظرون الفرصة حتى يملكوا صالحا وأهل بيته. ألقى الله عز وجل عليهم صخرة من فوق الجبل فأهلكتهم فكانوا مقدمة وتلفا لإخوانهم الكافرين فماتوا قبل بقية قومهم الذين أنذرهم نبيهم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا أفما يخشى الذين ينكرون بدين الله والذين ينكرون بأولياء الله ألا يخشون مكر الله عز وجل. إن الله لا يضل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلحه. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن أخذه أليم شديد. فكانت هذه عاقبة مكر فقد عاقبت مكر الله عز وجل بهم لأن مكرهم كان سببا لذلك. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. نهاية كل قصة من قصص الإيمان وكل قصة من قصص أنبياء الرحمن لا بد أن تكون النجاة للمتقين فلهم العاقبة في الدنيا ويوم يقوم الناس لرب العالمين. طعن بعض الناس في التنزيل وقالوا بأن الآيات تختلف من مكان إلى مكان فأحيانا يذكر الله عز وجل أنه أهلك ثمود بالرجفة وأحيانا يقول الصيحة وأحيانا يقول الله عز وجل بالزلزلة والله عز وجل أهلهم إلا بصيحة من جبريل عليه السلام أي صاح فيهم صيحة فقطعت قلوبهم في أجوابهم.
وقيل هي زلزلة في الأرض والزلزلة يصحبها صوت شديد. وفي بعض الآيات أهلكوا بالطاغية، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. والطاغية كل شيء طرى وجاوز حده، فقيل زلزلة طاغية في صوتها وفي إعدادها. فهناك ما يناسب عباد الله جميع هذه الآيات، فهم أهلكوا بزلزلة معها صيحة، وهذا الصيحة أو الصوت الشديد كان طاغيا أن يتجاوز الحد. فهكذا أهلك الله عز وجل هؤلاء الكافرين المكذبين. ومن سنن الله عز وجل أنه ينوع ألوان العذاب للمكذبين، فأهلك قوم نوح المكذبين بالغرق، وأهلك عادا قوم هود، أهلكهم بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فأهلك الله عز وجل ثمود بالصيحة وقيل بالزلزلة، وأهلك الله عز وجل قوم شعيب أهل مدين بأن ابتلاهم بالقحط، ثم أرسل الله عز وجل لهم سحابا فقالوا هذا عرض ممطرنا، فخرجوا يستبشرون أن ينزل عليهم ماء وغيثا فأمطرهم نارا تلظى. فهذه من سنن الله عز وجل في ذلك تلوين العذاب، يعذب كل قوم بما يناسب عدوهم وتجبرهم. فهذه عبرة عباد الله المعتبرين، فهذه قصة عباد الله قصة نبي الله صالح مع قومه ثمود، هي كما قلنا تشبه القصة السابقة، لأن دعوة الأنبياء واحدة، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذه القصة تتكرر عباد الله مع اختلاف أسماء الأنبياء ومع اختلاف الأقوام، ولكن لا بد أن تكون العاقبة للمتقين في الدنيا ويوم يقوم الناس لرب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم أعدنا بالإسلام قائمين، وأعدنا بالإسلام قائمين، ولا تشمل بنا الأعداء والحاسدين. اللهم أهدنا وأهد بنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانكر لنا ولا تنكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم أهد شباب المسلمين، وأهد أطفال المسلمين، وأهد شيوخ المسلمين، وأهد نساء المسلمين للعفة والحجاب والحياء يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم شتت شملهم، اللهم اجعلهم وأموالهم غنيمة للمسلمين، اللهم عليك بالأمريكان الحاقدين، اللهم أزحهم عن العراق وعن أفغانستان يا رب العالمين. اللهم صلت على الأمريكان الزلازل والأعاصير والبراكين، واجعلهم عبرة للمعاتبين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز في أهل طاعتك، ويذل في أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلاء والوباء والربا والزنا، وردهم إليك ردا جميلا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.